إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. قوة التحفيز هو موضوع حديثنا في هذا المساء. ضيف هذه النافذة سعادة الأستاذ صادق بن عبد الكريم النور، المستشار التربوي والتعليمي، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا أستاذ صادق.
حياكم الله أستاذ عبد العزيز، حيا الله المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية أستاذنا الكريم. كما لا يخفى على شريف علمكم، تفصلنا عن الاختبارات ربما ساعات. نسأل الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد. أستاذ صادق، وأنتم المستشار التربوي والتعليمي وتعيشون عمق التجربة التربوية والتعليمية، وقد شرفكم الله بالعمل في هذا الميدان المبارك. حديثنا معكم حول التحفيز، ولعلنا لسنا بعيدين عن الميدان التربوي والتعليمي، ولسنا بعيدين أيضا عن قضية الاختبارات والامتحانات وهمها، الهم الذي يعني يدخل كل بيت، يعني يعيشه الآباء والأبناء، الأمهات، المجتمع. يعني قضية استنفار ليست بسيطة، يعني كل ربما مؤسسات الدولة في هذه الأيام يعني يكون لها مشاركة. إن أذنتم أن نسألكم عن التحفيز بداية، ما التحفيز أستاذ صادق؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وانعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة كما تفضلت أستاذ العزيز، التحفيز ونحن نستذكر ونستحضر انطلاقة الاختبارات على يعني زي ما تفضلت على بعد ساعات نحن منها، التحفيز هو حفزك الشيء حثك له، وهو في فكرة الدفع، الحفز الدفع. ونحن نتحدث عن أبنائنا، ونحن نتحدث عن المؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمع كله، فكرة إخراج الطاقات الكامنة. التحفيز يحرك في الإنسان، وهذه نقطة الأهمية فيه، أنه يحفز الطاقة الكامنة الموجودة لدى الإنسان. كثير من الطاقات الموجودة لدى الإنسان لا تخرج إلا إذا دفعت وحفزت وحث عليها، وإلا يمكن الإنسان أن يعدي الأشياء أو يؤدي الأشياء بطريقة عادية وطريقة مكرورة. حتى أطفالنا الصغار اليوم، كلمة التشجيع له لفعل شيء ما غالبا، أصلا كثير من الأشياء لا نعلمه إياها إلا إذا حفزناه إليها أو دفعناه إليها أو حمسناه إليها، فيخرج دائما أفضل ما لديه. أبناءنا في موعد الاختبارات لديهم طاقات كامنة، لو استطعنا أن نحفزهم التحفيز الإيجابي الدافع، سيخرجون أفضل ما لديهم وأحسن ما يمكن لديهم من استعداد للاختبارات.
جميل. هذه القضية المهمة، يعني قضية التحفيز، هي مهمة من يعني في هذه الدائرة وفي هذا البناء؟ من المسؤول عن هذه القضية؟
التحفيز، الله يحفظك ويكرمك ويسعدك ويسعد المشاهدين جميعا والمشاهدات، التحفيز أنا أعتقد أنه مسؤولية فردية تقع على عاتق كل إنسان تجاه الآخرين أو تجاه من ولاهم الله سبحانه وتعالى، ولاه الله سبحانه وتعالى مسؤوليتهم. فعلى مستوى الأسرة، الوالدين، الإخوة الكبار، على مستوى العائلة، كبير العائلة، على مستوى القبيلة، شيخها ورموزها، على مستوى المؤسسات أيضا قادتها. فكل من لديه مسؤولية أن يحرك الآخرين نحو الأهداف، حقيقة أصبح عليه واجب أن يحفزهم وأن يستفيد من هذه الطاقات الكامنة لديهم. وكثير يعني حديث القرآن الكريم عن التحفيز، وحديث السنة النبوية كبير جدا. هذا الرسول القدوة العظيم صلى الله عليه وسلم الذي خرج على هذا المجتمع بكل ما تنوعه واختلافه بين سادة وبين أقل منهم وبين كبار وبين صغار إلى آخره، فأخرج مجموعة من الناس أصبحت الأعظم والأكرم والأكبر والأهم على مستوى المسيرة الإنسانية كلها. لماذا؟ لأنه استطاع عليه الصلاة والسلام أن يخرج أفضل ما لديهم. ما كان أحد يتخيل أنه الطاقة الموجودة لدى عمر بن الخطاب، الطاقة القيادية الهائلة، أن يصبح هذا المسؤول الكبير على مستوى الأمة معدود في أعظم الشخصيات القيادية على مر التاريخ، وأبو بكر وعثمان وعلي وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب مختلف الجوانب العبادية والعلمية وما يتعلق بالعمل العام والشأن العام والشأن الاجتماعي. لدينا نماذج استطاعت الحكمة النبوية أن تخرج أفضل ما لديهم عندما استخدمت قوة التحفيز ودفع الآخرين لتحقيق النجاحات في حياتهم. فأنا أعتقد أن التحفيز الحقيقة هي مسؤولية عامة وخاصة، كلنا ينبغي أن نحفز الناس كلها، يعني كل من استطاع أن يقول كلمة إيجابية دافعة للآخرين وجب عليه أن يقولها.
هل له عمر أستاذ صادق أم أن التحفيز للكبير والصغير مثلا، يعني دائما يتبادر إلى ذهن الكثير أننا نحفز الأطفال مثلا، نشجع الأطفال نربت على أكتافهم، لكن إذا كبر الإنسان تتجاوز مثلا سن معين نقول لا خلاص أنت الآن رجل أو امرأة كبيرة عاقلة، التحفيز هذا فقط للصغار، ما رأيكم في هذا؟
حقيقة أحد الفضلاء المشرفين التربويين يعني أدركته وهو على وشك التقاعد، فقال لي أنا ذهبت في دورة إلى أحد الدول في أوروبا وكانت تدرسنا دكتورة في عمر بناتي،
الله
يقول والله لما تكتب لي إكسلنت أشعر بشيء من الحماس الله. ومن من السعادة والانشراح وهي في عمر بناتي، وأقول في نفسي ماذا تفعل الكلمة الإيجابية البسيطة الجميلة حينما نكتبها للطالب، مبروك يا بطل، أحسنت يا جميل. فلان يا ما أجملك، ما أحلك خطك، ما كذا، تصنع الأعاجيب. لا يوجد أحد حقيقة لا يحتاج إلى التحفيز.
يا الله.
لماذا؟ لأن هنا نتحدث عن يعني أحد التعامل مع الدوافع الإنسانية وأهم الدوافع الإنسانية وتحقيق كما يقول في هرم ماسلو لهرم الاحتياجات الإنسانية، جعل تحقيق الذات أحد أرقى درجات الاحتياج النفسي، كلنا نحتاج إليه، وأعلى منه حينما نحقق كل درجات الاحتياج تجينا مرحلة توكيد الذات. فأنت في مستويين حقيقة تتعامل مع ذات إنسانية تعجبها الكلمة الجميلة وتحفزها الكلمة الطيبة ويشعر بالامتنان. ترى أباءنا يحتاجون أن نحفزهم،
سبحان الله،
أمهاتنا يحتاجون نقول لهم كلمة إيجابية تحفز أي سلوك إيجابي لديهم. ومن باب أولى ونحن مدار حديثنا الصغار، أبناءنا، موظفيننا في الأعمال، الجيل النابت من الشباب من البنات الذين يعملون وكذا، حقيقة إخراج أفضل ما لديهم إذا استطعنا أن نحرك هذه الدوافع الإنسانية العظيمة لديهم.
يعني سيد صادق كأن قضية التحفيز يجب أن تكون حاضرة في كل المستويات، لكن قد تختلف الطرائق، تختلف الأساليب، لكن الصغير كما هو الكبير. يعني أذكر للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه يقول التقوا بكاتبة أمريكية عمرها يعني تجاوزت 70، يعني فقالوا لها تكتب في عمود يومي يعني لمدة ربما تجاوز 30-40 سنة، فقالوا ما الذي يدفعك إلى المواصلة والتجديد وكذا؟ فقالت كلمة واحدة، قالت التشجيع. يعني حتى صاحبة 70 هذه تحتاج إلى تشجيع.
سمعت بالمناسبة ذكرت العملاق الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله شيخ الأدباء
وأديب العلماء،
بنفسي سمعته في مجلسه الله يرحمه في آخر أيام حياته
رحمة الله عليه،
يقول سألنا سؤال يا شيخ، يعني نحن عرفنا علي الطنطاوي هذا القلم الكبير أحد أعمدة الأدب، سمه الإسلامي أو لا مشاحة في الاصطلاح، أحد أعمدة الأدب العربي على الإطلاق في هذا القرن، لكن ما شفنا علي الطنطاوي الشاعر يعني ما 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 وجدت نفسك في الشعر يا شيخ علي، ما تكتب شعر؟ فقال أنا بالفعل أنا كتبت قصائد وكنت أكتب الشعر، لكن المعلم اللغة العربية معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية أحبطني.
يا الله.
يقول قرأ قصيدة لي وقال لي يعني بمعنى الكلام إيه ده، إيش 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 الكتابة هذه، ووبخوا عليها.
يا الله.
فيقول من يومها وضعت القلم فيما يتعلق بالشعر. يقول بعد ذلك الشيخ علي ظلت هذه الكلمات حاضرة، فأول ما بدأت أكتب في مجلة الرسالة كان أول من أوائل ما كتبت في مجلة الرسالة، المجلة المرموقة، كتبت مقالة بعنوان التشجيع، أدعو فيها الأدباء المربين المعلمين إلى أن يأخذوا بأيدي هذه النباتات الصغيرة حتى تطلع وتكبر، أن يدفعوا المواهب، أن يحفزوا الطاقات. أنت لست مسؤولا عن أنك تقفل ملف ملف موهبة، حتى لو لم تعجبك الآن لأي سبب من الأسباب، الكلمة الجميلة الطيبة، حتى التشجيع الإيجابي، يعني ما ممتاز جميل لكن حسن، لكن يا ليتك لو اهتميت، معانيها حلوة القصيدة لكن لو تهتم شوية بموضوع الوزن، نفس رسالة أنه قصيدتك هذه غير موزونة. وأنا أيضا والله سمعت يعني في مرات سابقة أحد الناس المحترمين الطيبين كان يعني يمسك القصيدة كذا للولد يقول له لا تكرر المحاولة ثاني مرة،
يا الله
لا تكرر المحاولة ثاني مرة. واحد يعني هذه العبارات اللي نقولها ببساطة لا ندري أنها في نهاية المطاف حقيقة تلقي ظلالا قوية وكبيرة في نفس هذا الإنسان، وربما تنهي موهبة
صحيح
كان يمكن لها أن تعيش.
صحيح.
ليس بالضرورة أن أكون أتبناها وأشجعها، لكن على الأقل أني لست مسؤولا عن دفن مهمة دفن المواهب، تركها لغيرك يا أخي هذه الموهبة. أما المربين الذين الكلمات لها معنى لديهم، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، رسالة في غاية اللطف، لو كان يقوم من الليل، لا ما قالنا ليش ما يقوم الليل وما أحسنك يا عبد الله لو أنك بس أنك حفزت نفسك وفعلت، لا لو سيكمل هذه ستكمل هذه الشخصية لو كان يقوم من الليل. ما هو أثر هذه الكلمات السريعة السهلة اليسيرة؟ يقول عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر فما كان أبي ينام من الليل إلا قليلا.
الله أكبر.
غيرت مسار، ليس فقط نمط، وهذا النمط له ما وراءه، هذا الممارسة البسيطة لها ما وراءها، أصبح هذا الرجل لا ينام من الليل إلا
قليلا
إلا قليلا. فحقيقة يعني مهمة التربويين كبيرة جدا أن يضعوا أمام عيونهم كيف نحفز وكيف نحرك الطاقات وكيف، ولا يبخل يا أخي، بخيل هذا الإنسان المسؤول الوالد الكذا اللي ما يشجع أبناء، والله في غاية البخل، لأنه ما تحتاج شيء،
كلمة
كلمة عابرة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نشوف حياته مع أصحابه يعطي الألقاب بسخ، هذا عتيق الله من النار لأبي بكر، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، خير فرساننا اليوم فلان، وخير رجالتنا سلمة، الألقاب التحفيزية هذه تذهب مذهبا عظيما في النفوس، يعني تعطي الإنسان حقيقة عمر إضافي، ربما يكون عمره ما قبل هذه الكلمة شيء وواقع حياته المستقبلية شيء آخر، فلا نبخل.
صحيح.
لا نبخل.
لا شك أستاذنا الكريم أن أثر المعلم حقيقة الإيجابي أثر عظيم جدا، وفي المقابل جنايته خطيرة حقيقة، لأنه يتعامل مع أفئدة غضة ومع نفوس متوثبة في أول يعني خروجها للدنيا. وربما السادة المشاهدين والمشاهدات كل منهم يتذكر كلمة، إما كلمة جارحة أو كلمة كانت بلسما وعطاء لذلك القلب الغض. أستاذ الكريم، وإن كنتم قد مررتم ربما على هذه في أكثر من محور الآن، لكن إن أذنتم أن أسألكم عن هل للتحفيز حضور في أدبيات التاريخ الإسلامي، في سيرتنا العطرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة أولئك العظام، هل كان حاضرا أم أنه قضية هامشية جانبية؟
حقيقة يعني أستاذنا الفاضل كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها التحفيز حاضر، وكان معلم يعني في غاية الذكاء حينما يقتنص الفرص لأنه أيضا هنا يعني أريد أن ألفت النظر إلى أن المربي صائد ماهر، وينبغي أن يكون صائد ماهر. نحن للأسف الشديد في حياتنا دائما نصيد الأخطاء، وأحيانا بعض الناس دقيقين جدا مجهري مع الخطأ، لكن الجانب الآخر تمر علينا مرور الكرام.
يستمتعون أحيانا أبو عامر يعني في اكتشاف
الملاحظات،
نعم،
والأخطاء والسلبيات، لكن نحن نريد الصائد الماهر الذكي الذي يستطيع أن يتلمس الجوانب، يرى ما خلف السطور، يحاول أن ما بقول يخترع، لكن يحاول أن يبحث عن الفرص التي يحفز فيها الآخرين. يسأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عادي كان يمكن أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس من
فعل
قال
كذا،
لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، جواب السؤال. لكنها وجدها فرصة سانحة ليقول له: ما ظننت أن يسألني أحد غيرك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث.
الله أكبر.
يعني شوف الآن لنا، لأبي هريرة في ذلك المجلس، للأجيال اللاحقة والسابقة، هذه فرصة سانحة أن نقول له: أحسنت، سؤالك عظيم وجميل، وما توقعت أن أحد يسألني هذا السؤال. يعني تخيل في بيئة الدرس أو في بيئة التعليم لو قالها معلم لطالب:
يا الله،
والله السؤال الذكي هذا ما يجيبه إلا طالب عبقري مثلك مثلا. بكرة 50 سؤال.
نعم صحيح.
نمط سيتغير، سيتشجع، سيتحفز. زي ما تفضلت أستاذ بلازي، أنت تتعامل مع مواهب غضة وصغيرة، الكلمة الجميلة تعني لهم شيئا كبيرا، الكلمة العابرة بالنسبة لك ولا شيء. أحسنت وجزاك الله خير وشكرا وإلى آخره، كلمة يقول الإنسان عشرات المرات، لكن مع هؤلاء تصبح قصص في بيوتهم وقصص مع أسرهم. ممكن ينتظر الوالد يجي عشان يحكيه موقف الأستاذ شجعه فيه، أو كتابة كتبها الأستاذ له. كنت يعني حقيقة في فترة من الفترات أحيانا أكتب لبعض الطلبة أبيات شعرية، يعني بيت باسمه أدخل اسم فيه، وغالبا أحيانا نفس البيت أذكره لعدد كبير من الطلبة، بس أغير إيش
الاسم.
والله يا أخي الكريم أراني إياه طالبا من الطلاب في مرحلة الدكتوراه،
الله،
ما زال محتفظا بالدفتر من 5 ابتدائي.
يا الله،
من 5 ابتدائي، وكان يعني بالنسبة لي شيء عجيب وكبير. هذه الأبيات البسيطة اليسيرة في وقتها كانت تعني لهذا الطالب شيئا، جعله يحتفظ من ذلك الوقت المبكر في حياته بهذه الدفاتر. أنا أقول آلاف المعلمين الذين صنعونا لديهم مواقف غيرت حياتنا، غيرت فكرنا، غيرت طريقة تفكيرنا في الموضوع، لمجرد أن مصدر أحد مصادر المعرفة المطلقة بالنسبة للطالب قال هذه الكلمة، أحد مصادر التشجيع يعني اللي ما فيها خلاف كلام المعلمين هذولا فوق كل اعتبار، قال لي هذه الكلمة. فسرى يعني التربويين عليهم أن يعوا أن كلماتهم ولمساتهم وهمساتهم ونظراتهم تعني الكثير الكثير الكثير. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، فالنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعانيها أو من أعاديها. النظرة الجميلة، نظرة الاحتفاء تعني للطالب شيئا، كما تفضلت الطالب الصغير اللمسة البسيطة على رأسه أو التشجيعية الطبطبة هذه على كتفي، أحسنت بارك الله فيك، تعني شيئا كثيرا.
جميل جميل رائع. الحقيقة أن الموضوع ليس هينا وليس يعني سهلا. بعض الناس يعني يظن أن التحفيز يعني ليست تلك المهارة التي تحتاج إلى تعلم أو إلى قراءة، وإنما هي كلمة تقال وكفى. ما أظن هذه القضية بهذه البساطة. أحيانا أستاذ صادق يعني قضايا عادية يعني تحتاج أن تشتري مثلا ما أعرف شيء عادي مثلا، فتجد نفسك تقرأ وتبحث في النت وتبحث تسأل مثلا الذين مثلا جربوا أو كذا، لكن عندما تأتي إلى قضية تربوية هامة لها ما بعدها كما يقال، تجد نفسك ربما تتخبط وتذهب يمين ويسار دون دراية. ما الطريقة إلى أن يحسن المربي سواء معلما أو أما أو أبا الطرائق والتقنيات للتحفيز الشيخ صادق؟
أولا نحن نحتاج إلى أن نقتنع أن هذه القضية مهارة تحتاج إلى استحضار دائم، يعني لازم يكون عقولنا معنا باستمرار.
جميل.
في هذه القضية لازم أعرف أنه ترى أنا في موطن أحتاج باستمرار أن أقول الكلمة الجميلة وأن أحذر من الكلمة السلبية بكل أنواعها حتى مع الأخطاء. الآن طالب يقوم على السبورة يخطئ أمام الطلبة، يمكن أن ينهي مستقبل التعليم حينما أقول له كلمة سلبية، ولو كان بالفعل قليل الذكاء ولو كان قليل الفهم. قال لي أحد الأصدقاء يقول أنا مرة سألني طالب من الطلاب في المدرسة في حصة فقه، وكنت أكلمهم عن العدة في الثالث ثانوي، لديهم دروس الطلاق وباب العدة، هذا قديما ما أدري الآن إيش. فيقول قال الطالب سأله يا أستاذ هل على الرجل عدة؟ يقول فيعني أغرقني من الضحك، وبالتالي يقول أنا أغرقت الفصل من السخرية عليه وكنت أضحك ضحك شديد. يقول الرجال عليه عدة يا مسلم، نحن نتكلم عن النساء والطلاق والعدة عدة النساء وإلى آخره. يقول حقيقة انتهى الموقف يعني، وبعد سنوات قرأت استطلعت، وربما الآن المشاهدين يقولون كيف، فنقول لهم اذهبوا وابحثوا كيف تكون للرجل، هذا سؤال الحلقة. فحقيقة وجدت أن أنا اللي كنت يستحق أن يضحك علي، أنا اللي ما كنت أملك المعرفة وقتها. كان يمكن هذا والله سؤال عجيب يا ابني، أنا والله ما قد مر علي، لكن خلينا نشوف ونبحث بكرة. أنتقل من التأنيب والتوبيخ بجهل إلى موضوع آخر حقيقة في تحفيز الطلبة على الأسئلة وعلى المبادرات في أسئلتهم. أيضا حقيقة ينبغي أن يكون التحفيز صادقا. نحن في المؤسسات التعليمية
هل نحن الآن نتحدث عن أنواع التحفيز الصادق؟
أبشر نتحدث عنها الآن. نعم بالفعل لا بد أن يكون صادقا، يعني ما يقول مو معقول مثلا أن والله الطالب كل طالب يقول كل شيء
صحيح.
أقول له ما شاء الله أنت عبقري.
صدقت.
الطلبة يبدون يميزون، يقولون أحد الإداريين كان يكتب على بعض على كل معاملة تجي عاجل 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 عاجل، فأصبح الموظفين يرون كلمة عاجل هذه عادية جدا. يقول مرة جاته معاملة وبالفعل عاجلة، فيعني إن صحت الرواية يقول كتب عاجل جدا والله العظيم حتى يأكد لهم أنه ترى هذه بالذات تراها عاجلة جدا. ليش؟ لأنه تفقد الكلمات أيضا حتى الإيجابية منها قيمتها إذا ما أعطيناها حقها في وقتها الطبيعي. التحفيز نوعين لا ثالث لهما، التحفيز المادي بكل ما تعني المادة وكذا، والتحفيز المعنوي. نحن دائما نقصر في الجانبين. لا يعني ينبغي في المؤسسات التعليمية والتربوية أن يكون التحضير الحافز المادي حاضرا. صحيح التحفيز المعنوي عظيم ومهم، لكن المادة ترتبط باحتياج إنساني، فلا بد أن تكون حاضرة في مؤسساتنا التعليمية. نكرم المتميزين، نكرم المنجزين، نحفز الفاعلين المداومين المنضبطين، وأيضا إلى جانبه يعني كما يقولون كروة السدير.
جزاك
الله خير، ممتازة، لكن نحتاج أن تكون حاضر أيضا بطرقنا المختلفة.
يعني كان لك وجهة نظر في هذه الدروع التي توزع مثلا على الجميع، مثلا صف الطابور وتأخذ لك درع تأخذ شهادة،
أحيانا تصبح لا قيمة لها.
صحيح.
التكريم حينما لا يوضع في مكانه الطبيعي والشعور الحقيقي بأنه بميزان معتدل يفقد قيمته، يصبح خسرنا فلوسنا على الفاضي وخسرنا أحيانا كلماتنا على الفاضي. أنا يهمني حقيقة أن نركز على أنواع التحفيز المعنوي، الكلمة الجميلة إذا احتجنا إليها، اللمسة اللطيفة، التعبير الإيجابي، طريقة التكريم.
صحيح.
طريقة التكريم، يعني يا أخي لما أشعر أنه هذه الاحتفائية البسيطة صارت لكن في جو مفعم وجميل وإلى آخره، عكس لما أقول لإنسان مر يا فلان ترى لك شهادة موجودة في المكتب. هنا حقيقة أستاذنا الحبيب أريد أن أقول لكل تربوي ولكل مدير ولكل مسؤول، التحفيز من المهام التي لا يفوض فيها أحد.
الله.
لا تفوض أحدا ليحفز الآخرين بالنيابة عنك. معليش ممكن يكون الإنسان ظرف غير موجود غير كذا فإنسان يذهب يكرم، لكن فريقي لا يليق أني أنا أرسل مع أحد رسالة تعزية، أقول ترى أنت رايح تعزيهم، بالله بلغهم تعازية، أو رايح زواج، بالله يبارك له بالنيابة عني وقول له إن شاء الله يبارك لك، أبدا غير مقبول هذا الكلام. تحفيز مهمتك كمسؤول أو كقائد أو كأب، ولا بد أن يسمعها منك، سواء كان معزيا أو كان مهنئ في عمل مهنئا فيه، فلا يقبل أبدا، لا تفوض في هذه المهمة. هذه أحد أهم المهمات لكل مسؤول ولكل تربوي، فلا تتنازل عنها أبدا.
جميل. حقيقة أستاذ صادق، الحديث عن التحفيز يعني تبين لي أنه قضية خطيرة فعلا، الخطأ فيه خطأ خطير، كما أن الإحسان فيه له يعني مكتسبات عظيمة جدا إن أحسن فيه. لفت انتباهي ربما حتى السادة المشاهدين قضية أن التحفيز لا يفوض، لا تفوض أحدا يحفز بدلا عنك. كلمة التحفيز الموفقة المسددة من المسؤول، من الأب، من المربي، تساوي شيئا كثيرا إذا خرجت منه بصدق وحرارة، غير لما تأتي مثلا بطريقة أخرى يعني.
بالضبط،
هي ليست إجراء
إداري. وهنا أيضا يعني لعلي أذكر حقيقة ما يتعلق بالتحفيز السلبي.
جميل.
أحيانا نحتاج إليه. معنى التحفيز السلبي أني أنا دائما أبتسم لهذا الطالب أو لذلك لهذا الموظف، لكنني حينما أزعل منه أو أراه مقصرا فأنا يعني أقابله بطريقة عادية. الكلمة اللي كان دائما ينتظرها مني الآن أنا أمنعها.
الله.
هذا أيضا تحفيز، لكنه في الاتجاه الآخر يحركني بطريقة العتاب فيحفزني إلى التغيير والتحسين. هو ينتظر مني هذه اللمسة الجميلة وهذا الموقف الطريف اللطيف معه في التعامل، حينما يفتقده يشعر أن هناك جانبا يحتاج أن يعيد ويتأمل فيه النظر. وممكن يجيني يقول لي يا أخي أنا شايفك متغير علي، أقول والله يا أخي نعم صحيح، أنا والله عتبان عليك لأنه كنت أريدك كذا كذا كذا. هذا نوع جميل من أنواع التحفيز، يعني ليس باستمرار التحفيز إيجابي، أيضا ممكن نسميه التحفيز السلبي يعني في مقابل أقصد لا. الإيجابي، وإلا هو في نهاية المطاف
مؤداه إيجابي،
مؤداه أيضا يعني إيجابي
فعلا. يعني صادق، يبدو أن التحفيز هذا ليس فقط مهارة، إنما هو فن حقيقة. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. شكرا لكم أستاذنا الكريم.
شكرا لتحفيزك لنا في هذا اللقاء، جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ صادق بن عبد الكريم النور المستشار التربوي والتعليمي، وحديث رائع ماتع عن قوة التحفيز. فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.